الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من أبغض الناس وأبغضه الناس. لا هو يشتهي أحد ولا أحد يشتهي. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يؤمن شره ولا يرجى خيره. نحيس هذا، حد ما يقول يعني نحيس، أعلى مستويات النحاسة. الرواية لها تكملة ولها مقدمة طبعا، لكن هذا محل الشاهد. كان الكلام في المطلب السادس، وهو ما يتعلق بترتيب الفعل والفاعل والمفعول. وقد تقدم أن الأصل مجيء الفعل وبعده الفاعل وبعده المفعول به، وهذا الأصل قد يكون في بعض الأحيان واجبا، وقد يكون في بعض الأحيان ممتنعا لا يجوز أن تراعيه، وقد يكون في بعض الأحيان جائزا، يجوز لك أن تراعيه ويجوز لك أن لا تراعيه، وإن كان الأفضل أن تراعيه لأنه الأصل، لأنه الأصل. وذكرنا في الجلسة السابقة أن البحث في موارد الوجوب هي ثلاثة أبحاث. أولا، وجوب تقديم المفعول على الفعل، وذلك في ثلاثة موارد ذكرها ابن مالك وابن عقيل، أو ذكرها بالأحرى ابن عقيل، ابن مالك لم يذكرها. هذا الأول انتهينا منه ولله الحمد. الثاني من الوجوب في وجوب تقديم الفاعل على المفعول، يعني لا بد أن تراعي الأصل، لا بد أن تأتي بالفعل، بعده الفاعل، بعده المفعول. وهذا له أربعة موارد، تقدم الكلام عن اثنين منها وبقي الكلام في اثنين آخرين. قال ابن مالك: وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر. في هذا البيت يتكلم عن المورد الثالث من وجوب تقديم الفاعل على المفعول، وينطلق منه إلى الموارد الثلاثة للبحث الثالث الذي هو وجوب تقديم المفعول على الفاعل، وجوب تقديم المفعول على الفاعل. ويذكر أيضا المورد الرابع من موارد البحث الثاني، وجوب تقديم الفاعل على المفعول. فصار شوي وشو متشابك الحين، البيتين اللي بنقراهم فيهم شوي تشابك. قال ابن عقيل: يقول ابن مالك: إذا حصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره، وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره. تقدم في بحث المبتدأ والخبر أنه عندنا شيء في البلاغة يسمى بالحاصر أو يسمى بالقاصر، له عدة أدوات يذكر في النحو عادة أداتان. الأداة الأولى إنما، والأداة الثانية هي النفي والاستثناء التي يعبر عنها اختصارا بإلا. قبل إلا لازم في نفي، بس اختصارا يقولوا إلا، إنما وإلا. أمثلة كما إذا قلنا إنما يخشى، كما إذا قلنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، جيد؟ أو قلنا خروجا عن نص الآية إنما يخشى العلماء الله، هذا مثال لإنما. مثال إلا، ما يخشى الله إلا العلماء، أو ما يخشى العلماء إلا الله. القاعدة في القاعدة في الحاصر في إنما والنفي والاستثناء بإلا، عندنا شيء اسمه محصور، عندنا شيء اسمه محصور فيه. كيف نعرف المحصور من المحصور فيه؟ في باب إنما، في باب إنما المحصور هو ذلك الاسم الذي أتى متأخرا. في الآية الكريمة العلماء هم المحصورون، والمحصور فيه هو الله. ما المراد؟ ما المراد؟ المراد أن الوحيدين الذين يخشون الله هم العلماء. هذه الآية في سياق وفي صدد أن الوحيدين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى هم العلماء، لا يوجد أحد غير العلماء يخشون الله، فهذا الذي لا يوجد غيره هو المحصور. نقدر نعرف المحصور خروجا عن صلاحات البلاغيين من لا يوجد غيره. شوف الجملة، ما هو الذي تريد أن تقول أنه لا يوجد غيره؟ هذا هو المحصور. في باب إنما المحصور دائما هو المتأخر، قال في الآية اللي جبتوها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تحصر الولاية في من؟ في الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، عدل ولا لا؟ في المثال الثاني إنما يخشى العلماء الله، ما هو المعنى شيخنا؟
المعنى الذي يخشى الله العلماء.
من هو الذي لا يوجد غيره؟
إلا الله.
أحسن، يعني أن العلماء لا يخشون أحدا إلا الله. فمعنى الجملة الأولى الله لا يخشى غير العلماء. الآية مو صدد أنه هل العلماء يخافون شخصا آخر أو لا، ساكت ما عليها الشغل، تريد أن تقول أن الذي يخشى من الله هم العلماء فقط وفقط. بينما في الجملة التي هي خروج عن سياق الآية تريد أن تقول العلماء لا يخشون غير الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد الذي يخشونه. الآن هل يوجد أحد غير العلماء يخشى الله أو لا؟ ما لنا شغل، ما لنا شغل، المهم أنه غير الله لا يخشاه العلماء. فالمتأخر في الجملة الثانية لفظ الجلالة الله هو المحصور، العلماء محصور فيه. هذا بالنسبة لي إنما، القاعدة في إنما أن الاسم المتأخر هو المحصور، الاسم المتأخر هو المحصور دائما وأبدا. في النفي والاستثناء القاعدة تقول الاسم الواقع بعد إلا هو المحصور، ففي قولك ما يخشى الله إلا العلماء المحصور هم الأحسن، وفي قولك ما يخشى العلماء إلا الله المحصور هو. ما معنى العبارتين شيخنا؟ ما يخشى الله إلا العلماء وش معناها؟ أي واحدة من الأعلى؟
الأولى مع الأولى، ما يخشى الله.
أحسنت، تريد أن تقول لا يوجد أحد يخشى الله إلا العلماء، واضح الصير، إنما شوي فيها إرباك، بينما هذه جدا واضحة يعني ما يبقى لها حاجة. والثانية بالعكس، والثانية بالعكس. عرفنا الآن قاعدة الحصر شيخنا؟ انجي إلى محل الكلام. يقول ابن مالك وابن عقيل إن المحصور إذا كان فاعلا أو مفعولا وجب تأخيره. في الآية الكريمة المحصور فاعل أو مفعول؟
فاعل،
وجب تأخيره. في قولك إنما يخشى العلماء الله المحصور هو المفعول، يجب تأخيره. لا تستطيع أن تقول في الآية الكريمة إنما يخشى العلماء الله، ما تقدر، لأن إذا قدمتها بيتغير المعنى، عدل ولا لا؟ بيصير معنى معنى الجملة الثانية، عدل؟ فالمحصور يجب تأخيره. كذلك هنا ما يخشى الله إلا العلماء، لا تستطيع أن تقول فيها ما يخشى العلماء إلا الله، ينقلب المعنى 180، مو 180 درجة، يتغير المعنى، يعني المعنى يتغير. فالقاعدة وجوب تأخير المحصور فاعلا كان أو مفعولا. فإذا نقول المورد الثالث من موارد وجوب تقديم الفاعل على المفعول أن يكون المفعول محصورا فيجب تأخيره. والمورد الأول، إذا نروح للبحث الثالث، المورد الأول من موارد وجوب تقديم المفعول على الفاعل أن يكون الفاعل محصورا فيجب تأخيره. هذه القاعدة العامة. ابن مالك يعلق عليها أيضا يقول وقد يسبق إن قصد ظهر. يقول لك إحنا ليش نقول لك قدم وأخر؟ عشان يتضح المعنى، عشان يتضح المعنى. إذا كان المعنى واضحا بغض النظر عن التقديم والتأخير فهنا بعد أنت بالخيار، ما عندنا تضييق، قدمت أخرت لا يهم. فيكون نظير مسألة نظير مسألة ضرب موسى عيسى، منك تقدم أنه إذا فهمت المعنى فقدم وأخر كما شئت. كذلك الحال هنا، هذه عبارة ابن مالك. ابن عقيل يوم بيشرح لنا متى نستطيع أن نميز المحصور من المحصور فيه بغض النظر عن التقديم والتأخير. يقول ابن عقيل في باب إنما لا يمكن، لا يمكن لك أن تفهم المحصور إلا بكونه مؤخرا. لذلك القاعدة في باب إنما لا تخصيص لها، دائما وأبدا المحصور يجب تأخيره فاعلا كان أو مفعولا. لكن في باب النفي والاستثناء ما عندنا قاعدة تقول المحصور يجب تأخيره إلى آخر الجملة. لابد نلتفت، يقول ابن عقيل القاعدة تقول إن المحصور يجب وقوعه بعد إلا وعليه، فلا تستطيع في قولك ما يخشى الله إلا العلماء أن تعكس لفظ الجلالة مع العلماء فتقول ما يخشى العلماء إلا الله. ليش؟ لأن المحصور ما صار بعد إلا، فهذه العبارة خاطئة. لكن عندنا حل آخر، حيلة شرعية، نأخذ إلا مع المحصور ونجعلها متقدمة على لفظ الجلالة، ما خربنا القاعدة، المحصور بقي واقعا بعد إلا، عدل ولا لا؟ فنقول في قولك ما يخشى الله إلا العلماء، نقول ما يخشى إلا العلماء الله. قدمنا المحصور الذي هو فاعل على المفعول، ومع ذلك لازلنا نفهم أنه محصور لأنه قدمناه أو أخرناه بعد إلا، نشيله وياها مهما اتجهت يتجه معها. ونفس الكلام في المثال الثاني. جيد، هذا هو مذهب ابن مالك وابن عقيل. وفي المسألة أقوال أخرى نقرأها إن شاء الله أثناء شرح العبارة، بس واضح إن شاء الله شيخنا هذا. جيد، قال ابن عقيل،
طبعا يا شيخنا إذا القصد ما يخشى الله إلا العلماء، لا نستطيع أن نقول ما يخشى العلماء إلا الله إذا كان المفهوم هو هذا، ولكن كما هي منعكسة عن الثانية.
أحسن، يعني إذا على حسب قصدك، إذا قصدت في إذا تريد أن تقول أن العلماء هم الوحيدون الذين يخشون الله، لابد أن تلتزم بالجملة الأولى ما يخشى الله إلا العلماء، ثم تغير المعنى غير المحصول، لكن المعنى شيء والمحصول شيء ثاني لا يجوز. ولا سؤالكم في محله. قال يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره، وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور خلاف القاعدة. متى؟ يقول إذا ظهر المحصور من غيره، إذا تبين. متى يتبين؟ ابن مالك ما ذكر لنا متى يتبين، ابن عقيل هو اللي يفصل لنا. يقول وذلك إذا كان الحصر بإلا، فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور فاعلا كان أو مفعولا. ليش؟ يقول إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره، ما عندك حل تفهم المحصور في إنما إلا إذا أخرته، بخلاف المحصور بإلا فإنه لا يعرف بكونه متأخرا في آخر الجملة. مو هذه علامته، علامته فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، وعليه فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر ما دام تقدم أو تأخر مع وشو؟ مع إلا. جيد، جيب لنا أمثلة عن الهدرة. يقول فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، تريد أن تقول لا يوجد أحد ضرب عمرا سوى زيد، فزيد هو المحصور هو الفاعل وجب تأخيره. أو مثاله الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا المثال لحصر الفاعل. ومثال المحصور بإنما قولك إنما ضرب زيد عمرا، يعني زيد ما ضرب أحد في الدنيا بريء طول حياته ما ضرب إلا عمرو، المفعول محصور وجب تأخيره. ومثال الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب عمرا إلا زيد، الشخص الوحيد الذي ضرب عمرا هو زيد. ومثال المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب زيد إلا عمرا. وكما تقدم هنا لا في إلا لا يجب تقديم المحصور أو تأخيره، يجوز لك أن تقدمه أو تؤخره ما دام مع إلا. جيب لنا أمثلة للتقديم والتأخير مع إلا. يقول ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرو زيدا، قدمنا الفاعل المحصور لكن مع إلا. ومنه قول الشاعر فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها، الشاهد فلم يدر إلا الله ما هيجت، يريد أن يقول أصل العبارة هالشكل لم يدر ما هيجت لنا إلا الله، الله هو الوحيد الذي يعلم، فالمحصور هو الله سبحانه وتعالى، عدل ولا لا؟ يجب وقوعه بعد إلا، يجب وقوع لفظ الجلالة بعد إلا، جاء به بعد إلا وقدمه على المفعول الذي هو ما هذا اسم موصول في محل نص مفعول به، قدم الفاعل المحصور بإلا على المفعول، هذا يجوز لأن المحصور واضح. ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد، ومنه قوله تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي، مكتوب عندك ضعف أو ضعف، فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، يريد أن يقول كلامها ما زادني شيئا إلا ضعف ما بي، فالمحصور هو ماذا؟ هو المفعول ضعف ما بي، قدم إلا مع المفعول المحصور على الفاعل، الفاعل الذي هو كلامها، ضعف مفعول كلامها فاعل. هذا معنى كلام المصنف، نقطة، انتهينا من شرح كلام المصنف. الآن يأتي إلى استعراض الخلاف بين النحويين في باب إلا. واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، ما في أي خلاف. وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب. مذهب يقول، مذهب يقول بأن حاله حال إنما فلا يجوز تقديم المحصور أصلا، ومذهب بالعكس يقول أنه يجوز تقديم المحصور بإلا الذي هو مذهب ابن مالك، ومذهب يفصل بين الفاعل والمفعول. هذا خلاصة المذاهب الثلاثة. الآن نقرأ العبارة. أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفراء، الفراء كوفي بعد ندري، والفراء وابن الأنباري، مذهبهم أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها بإلا فاعلا أو مفعولا، فإن كان المحصور فاعلا امتنع تقديمه حتى لو قدمت ويا إلا، مع ذلك ممنوع. قل مولانا القصد مبين المعنى واضح، مع ذلك لا يجوز. فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا، ما يجوز عندهم. زين سؤال، تونا قارين لنا بيت فيه تقديم للمحصور بإلا مع كونه فاعلا، يقول فأما قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا الذي ظاهره تقديم الفاعل المحصور بإلا، هذا لابد أولى يقول البصريين عشان لا يكون مذهبنا باطل بكلام العرب. فأول على أن ما هيجت أو ما هيجت عفوا مفعول بفعل محذوف، والتقدير درى ما هيجت لنا، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور. وش يقول؟ سهل ما فيها شيء. البيت وشو؟ لم يدري إلا الله ما هيجت، عدل ولا لا؟ إلا استدلوا بالبيت مثل ابن عقيل، قالوا واضحة، يدري فعل، فاعله الله، المفعول ما هيجت، عدل ولا لا؟ مثال واضح لتقديم الفاعل المحصور بإلا على المفعول. البصريين قالوا إعرابكم اشتباه، يدري فعل، فاعله لفظ الجلالة، فاعل يدري، لكن ما هيجت لنا هذا ليس مفعولا ليدري الذي فاعله الله، لا هذا مفعول لفعل محذوف أصلا، ما إلى علاقة بالحاصل. لم يد كأنه قيل لم يدري إلا الله، بعدين بين قوسين درى ما هيجت لنا، هذا ما هيجت مفعول به لفعل محذوف تقديره درى، أصلا ما عندنا حاصر بالنسبة لي، ما هيجت لنا خارج عن مسألة الحاصر، الحاصر هو هنا لم يدري إلا الله، فلم يلزم تقديم الفاعل المحصور بإلا على المفعول الذي لنفس الفعل، هذا مفعول لفعل آخر ما لنا شغل فيه أصلا. واضح إن شاء الله شيخنا؟ هذا إذا كان المحصور فاعلا. وإن كان المحصور مفعولاً عند البصريين جاز تقديمه إذا قدمته مع إلا بهذا الشرط كما تقدم فإنه يجوز نحو ما ضرب إلا عمراً زيدون، ما عندنا مشكلة ويا المفعول. المذهب الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلاً كان أو مفعولاً، مثل مذهب ابن مالك يقول لك القصد مبين بعدين، ليش تضيق على الناس. المذهب الثالث وهو مذهب بعض البصريين خلافاً لأكثر البصريين الذين قالوا بالمذهب الأول، واختاره الجزولي والشلوبين، مذهبهم أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا، عكس مذهب الكسائي وابن مالك 180 درجة، يقولوا حال إلا نفس حال إنما، لا يجوز تقديم المحصور أصلا. فعرفنا الآن شيخنا المورد الثالث من موارد وجوب تقديم الفاعل على المفعول، والمورد الأول من موارد وجوب تقديم المفعول على الفاعل. الآن بقي عندنا المورد الرابع من وجوب تقديم الفاعل على المفعول اللي بيذكره أول شيء ابن عقيل، وبعدين موردين وجوب تقديم المفعول على الفاعل. قال وشاع نحو خاف ربه علي، أنا شغل إحنا خاف ربه علي أو خاف ربه عمر، بس ربه هو، من هو ربه؟ فهو يخافه، ما في مشكلة البيت يعني عادي، بس بالعكس إحنا نعتقد البيت يعني. وشاع نحو خاف ربه عمر وشد نحو زان نوره الشجر، هذه المسألة هذا البيت باختصار، مسألة تكررت واجد، رجوع الضمير على ما تأخر لفظا رتبة، الضمير الأصل فيه أن يعود على متقدم لفظا ورتبة، لكن يجوز أن يعود على متقدم لفظا متأخر رتبة، أو بالعكس متقدم رتبة متأخر لفظا، ولا يجوز رجوعه على متأخر لفظا ورتبة إلا في عدة مواضع اللي ما قلناها من قبل أحين نقولها، إلا في عدة موارد يذكر ابن مالك منها موردا واحدا. جيد؟ قال ابن عقيل معنى قول ابن مالك شاع نحو خاف ربه عمر أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمر، عمر فاعل، رب مفعول به، عدل ولا لا؟ المفعول به فيه ضمير يرجع على الفاعل المتأخر، وهذا يجوز. ليش؟ لأن الفاعل وإن كان متأخرا لفظا لكنه متقدما رتبة، رتبة الفاعل قبل المفعول، فهذا شاع في لسان العرب ما في مشكلة، وإن كان خلاف الأصل لكن ما في مشكلة. فيقول يجوز تقدم المفعول على الفاعل وإن كان فيه ضمير يرجع على الفاعل، فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظان، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا. فذكر في هذا السطر أنه لماذا كان الفاعل متقدما رتبة، يقول لأن الأصل فيه أن يأتي بعد الفعل كما تقدم فمتقدم في الرتبة. هذا مورد جواز بعد مو مورد وجوب، لذلك ما نحطه ويا الترقيم شيخنا. الآن بذكر مورد وجوب ما ذكر ابن مالك في بيته، المورد الرابع من موارد وجوب تقديم الفاعل على المفعول على بعض الآراء. طبعا ما هو هذا المورد؟ يقول فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع مو إلى الفاعل مثل خاف ربه عمر، يرجع إلى ما اتصل بالفاعل. فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند. المثال بسيط ما في شيء. ضرب غلامها جار هند. جيد. الفاعل جار، هند مضاف إليه، غلامها يعني غلام مفعول به. جيد. اتصل بالمفعول ضمير، هذا الضمير ما يرجع على الفاعل، ما يرجع على الجار، يرجع على شيء متصل بالفاعل، يرجع على هند. جيد. فهل نقول هذا المورد رجع فيه الضمير على متأخر اللفظ لكنه متقدم رتبتين، لأن هذا من توابع الفاعل، صحيح أنه مو فاعل لكنه من توابع الفاعل وعليه فيجوز، حال حال خاف ربه عمر، هذا مذهب قومه. لكن بعضهم قال لا مولانا، تمو تشوف لي هند اتصلت بالفاعل وما أدري وين، هند فاعل ولا لا؟ ها شيخنا، فهند مو فاعل وعليه فليست متقدمة رتبة على غلامها حتى نقول رجع الضمير على متأخر لفظا متقدم رتبتان. هنا رجع الضمير على متأخر لفظا ورتبتان فلا يجوز هذا. فعلى هذا الرأي، على هذا الرأي في هذا المورد يجب تقديم الفاعل على المفعول. هذه العبارة خاطئة، يجب أن تقول ضرب جار هند غلامها فيرجع الضمير على متقدم. جيد. هذا المورد الرابع على بعض الآراء. قال ابن عقيل فمن أجازها وهو الصحيح. ابن عقيل ما يعترف بهذا المورد الرابع، يقول المسألة جائزة. فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم، عاد الضمير على هند، هند متصلة بجار التي هي فاعل ورتبته التقديم الفاعل، لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان هذا كعوده على نفس الفاعل، كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدم متقدم. إذا واحد عنده واسطة مقرب من الوزير، مقرب من رئيس البلدية، خلاص بعد، وإن كان جاهلا وإن كان لا يعمل شيئا عطالا بطالا، مع ذلك يصبح متقدما. جيد. هذا شرح الشطر الأول من بيت بن مالك وشاع نحو خاف ربه عمر. الشطر الثاني وشذ نحو زان نوره الشجر. بالعكس، أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول. وشو؟ زان نوره الشجر، نور فاعل، الشجر مفعول، ضمير الهاء في نوره يرجع على المفعول. بعضهم قال هذا لا يجوز، فيه عود للضمير على متأخر لفظا ورتبة، رتبة المفعول بعد الفاعل وهو متأخر لفظا فلا يجوز. لذلك بعضهم يقول هذا المورد هو المورد الثاني من موارد وجوب تقديم المفعول على الفاعل. لا بد أن تقول زان الشجر نوره فيرجع الضمير في نوره على متقدم لفظا متأخرا رتبة، وهذا يجوز. ابن مالك يقول ما لنا شغل، احنا هذا ما نعتبر مورد ثاني، يجوز، يجوز أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول المتأخر. فهذا المورد إحدى موارد جواز رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبته. هناك بعض الموارد تأتي في باب التنازع، تأتي في باب البدل، لعلها تأتي في باب حروف الجر أيضا. قال وقوله وشذ إلى آخره، لو كاتب البيت كامل أحسن عدلة، لو كاتب الشطر كامل إيه يعني كل واحد حذف يعني زين. أي شذ عود الضمير من الفاعل نوره من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر الشجر، وذلك نحو زان نوره الشجر. فالهاء المتصلة مو نور، أنا كل أقرأ نور، نور. وش فيك عبد الله ليعقوب؟ نور مو نور، أكم حق النهر الدار بتعب روحه. وذلك نحو زان نوره الشجر، سبحان الله توني التفت لها، كم سنة دارس الألفية وباحث فيها وكذا، توني أشوف أشوف في رواية أنه لا يزال الإنسان عالما بما معناه، ما طلب العلم، فإذا ظن أنه عالم فقد جهل. وذلك نحو زان نوره الشجر، فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول، وإنما شد ذلك لأن فيه عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة. كأن ابن عقيل وش يقول مني وفي اللي فوق، المدار في كون كلمة متقدمة رتبة أو متأخرة، المدار على الفعل، إذا كان الأصل فيها أن تتصل بالفعل فهي متقدمة رتبة، إذا كان الأصل فيها أن تنفصل مثل المفعول فهي متأخرة رتبة. وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين، فصار المورد الثاني من وجوب تقديم المفعول على الفاعل. وما ورد من ذلك من كلام العرب تأولوه، قاموا بتأويله، لكن أجازها أبو عبد الله. وش مكتوب عندكم أبو عبد الله
الطوالي؟
الطاء مفتوحة حاطين فتحة؟ ها؟
لا،
أنا عندي مفتوحة بس بعض الكتب مضمومة، قالت تقراها الطوال، الطاء مضمومة والواو ما عليها شدة. أبو عبد الله الطوال من الكوفيين، وأبو الفتح بن جني، وتابعهما المصنف. مصنف صحيح قال إنه شاذ، لكن لو كان رأيه رأي أغلب النحويين لقال أصلا إنه لا يوجد في كلام العرب، هم أول أولى كما سنقرأ الآن، قالوا أصلا لا يوجد رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة، أنتم ما عرفتوا تعربوا عدل. ابن مالك يقول موجود لكنه قليل، مثل أبو الفتح وأبو عبد الله. ومما ورد من ذلك قوله، يجيب لنا ما شاء الله شواهد كثيرة تعتبر، ما أدري 4-5 شواهد يعني، لما رأى طالبوه مصعبا، هني الشاهد، يعني لما رأى طالبو مصعب مصعبا، طالبو فاعل مرفوع بالواو والضمير فيه يرجع على المفعول مصعبا، حال حال زان نوره الشجر، عاد على متأخر لفظا ورتبة، أكو موجود. لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصروا، من الخوف يعني بغى ينتصر. وقوله كسى حلمه ذا الحلم، حلم فاعل ذا الحلم مفعول والضمير في حلم يرجع على ذا. وقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، الشهد أبقى مجده مطعما، يعني أبقى مجد مطعم مطعما، لو في واحد مجده يجعله خالدا لكان مجد مطعم، واحد اسمه مطعم، لكان مجد مطعم يجعل مطعما خالدا. فمجد فاعل لأبقى اتصل به ضمير يرجع على مطعم الذي هو مفعول. هذا صار كم شاهد؟ 3-4. وقوله أيضا جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب الغاويات وقد فعل، جزى ربه عدي يعني جزى رب عدي عدي، رب فاعل عدي مفعول، عاد الضمير على عدي مفعول متأخر. وقوله جزى بنوه أبا الغيلان، ما أدري الغيلان أو الغيلان بعد، لا اشتري في القراءة مو محرك عندي، محرك عندكم
الغيلاني
الغيلان ها الغيل. لأن هذا الرجال غير معروف يعني، فما أدري هو. على كل حال الغيلان، يلا الغيلان. جزى بنوه أبا الغيلان، بنو فاعل مرفوع بالواو، أبا مفعول منصوب بالألف، عدل ولا لا؟ زين، فعل الضمير في بنوه على المفعول، فهذا المورد الثاني لوجوب تقديم المفعول على الفاعل عند جمهور النحويين، مو عند ابن مالك. جيد. المورد الثالث والأخير من موارد وجوب تقديم المفعول على الفاعل، قال ابن عقيل: فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم مو عائدا على المفعول، عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر، عكس المسألة اللي قبل هذه. امتنعت المسألة، وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند. ضرب بعلها صاحب هند، صاحبها يعني رجلها طبعا، مهر الزوج يطلق عليها صاحبة وصاحبته وبني الزوج أيضا صاحب. جيد، يمكن رجلها السابق يعني، رجلها ضرب رجلها السابق مثلا يعني، حملها على محمل حسن. على كل حال بعلها فاعل، صاحب مفعول، هند مضاف إليه. الضمير في بعلها يا أبو علي رجع على ماذا؟ أحسن، فلم يرجع على المفعول، رجع على ما اتصل بالمفعول، عدل ولا لا؟ فهل يجوز عند ابن جني وأبو عبد الله وابن مالك كما جاز رجوع الضمير المتصل بالفاعل على نفس المفعول؟ يقول ابن عقيل هذا مسألة ممنوعة بالإجماع. جاز في زان نوره الشجاء، يا الله جوزناها، إلا في عندنا شواهد، ورجع الضمير من الفاعل على نفس المفعول. أما ترجع على شيء اتصل بالمفعول حد متأخر، على متأخر لفظا ورتبة وكل شيء بعد هذا، عدل ولا لا؟ فلا يجوز. لكن قد نقل بعضهم أن في هذه المسألة خلافا، وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا. ابن عقيل قلت تدري فيها خلاف ما فيها خلاف، والحق فيها المن، فيكون نعم يعترف بهذا المورد ولله الحمد. هذا ما يتعلق ببحث الفاعل ولله الحمد، يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله في نائب الفاعل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد وعجل فرجه.